السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع،
آمين.
وقد وصلت من القراءة إلى كتاب المساجد ومواضع الصلاة. اقرأ.
صحيح مسلم.
نعم، مالك اليوم ثلاثة؟
لا، جنائز. جنائز شيخ.
الجنائز.
ايوه،
ايه الجنائز. انت تقول هذا، انت وين رحت اليمن؟ من اصحاب الخطوه.
زين شيخ، انا اقرا من
لا جيب الشيخ كتاب النووي.
شيخ كتاب النووي، نقرا من الجوال.
نعم، لا زلنا في كتاب الجنائز. نعم، هذا اظن فيه عندك، شوف نسخه.
نسخه
ايه، كان 5 و6 مسلم نسيتها. ايه لكن فتحت شيء خلاص اخذناه. خلاص، وقد وصلت بين القراءة في كتاب صحيح مسلم من الحجاج إلى، أو لا تزال في كتاب الجنائز. وتعلمون عباد الله أن الغفلة عن الجنائز والموت والحشر هي السائدة والغالبة في الناس، وذلك لقلة من ينبههم ويذكرهم، لقلة من ينبههم ويذكرهم. نعم، وهم أنفسهم إذا جالسوا بعض يذكر الدنيا تعظم في نفوسه، يجلس مع زملاء بالعمل الدنيا، يجلس مع ربما امرأة الدار الدنيا والمتطلبات الدنيا، يجلس مع، فيصبح الشخص في غفلة عظيمة العمل لهذه الدار، ولكأنه مستثنى من تلك الجنازة التي تقول إما قدموني كانت صالحة أو إليكم أن تذهبون بها كانت طالحة، كأنه مستثنى، لن يكون يوم من هذه الجنازة. وهذه غفلة عظيمة، فعلى المسلم أن يقلل الكلام في الدنيا وصحبة أهل الدنيا إلا ما يحتاج إليه، بل يصحب من يدله على الآخرة والعلم النافع، وإنه تفقه ساعة واحدة خير من الدنيا وزخرفها. تعال. فلا تصحب من يذكرك الدنيا وتعظم في نفسك ولو كان أقرب الأقربين إليك، خذ معه حق الرحم، لكن لا يكون صديق لك أو يكون خليل. فعش يا أخي الفاضل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما جاء في الخبر، إذا أمسيت اليوم بتمسي صحيح، تأتيك الساعة 10 وتأتيك، لا تنتظر الصباح تقول بعيش الصباح. أغلب الناس كذلك، وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم، فكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله، وقليل من عبادي الشكور. كل إذا أمسى ينتظر الصباح يقول غدا بالصباح بيكون عندي دوام في كذا وبشتري كذا وبقابل فلان وخلص الأوراق الفلانية. قليل من يقول قد انتقل الدار الآخرة غدا فلا أكون من أهل الدنيا من أهل الآخرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فليصبر العبد على متطلبات أو شهوات نفسه. أنت هنا؟ طيب جيد. يصبر على متطلبات وشهوات نفسه ولا يتبع تبع الهوى. نفسه تهوى أن تتفكر وتبدأ الفكر في الدنيا، يئدها أول بأول. تقول نفسه أنا البيت اللي ساكن فيه، انتبه، البيت اللي ساكن فيه أنت، هكذا بتتطور حالاتك. ما تبي بيت بحوش وفي بيت شعر ويكون لك فيه مدرج للسيارة إلى آخر، وفيه إلى آخر، هكذا أكثر الناس. فإذن كل ما أتتك فكرة يجب أن تقطع النظر فيها بسكين ذكر الآخرة، وأنه غير مخلد في الدنيا. نعم، رجل نزل بمحطة ليتغدى ويعبي وقود للسيارة، فقعد في مدرج ليه مستريحا، واتصل بعمال وسأل أحدهم أن يسأل له هنا قطعة أرض ليبني حجرة واحدة فقط مع حمامها ومجلس استقبال. العمال لن يقول له ليش طيب أدامك ماشي رايح في طريق سفر، لأنه بيكسبون، لن يخبروا بهذا لأنهم لهم مصلحة في العمل في المال، فلن يجد أحد ينصح. كذلك الشخص إذا جاء تربت فيه فكرة الدنيا في الغالب لن تجد أحد ينصح معك وسوي كذا ولا يذكرك بالله ولا بأيامه مثل هذا العمال، لأن فيه مصلحة في العمل أخذ المال والأجرة. كذلك أنت لك مصلحة مع ذلك الذي يذكرك في الدنيا أنك تسليه فينتفع منك تسلية مطلقة لا يرجو منها الآخرة، فحينئذ سيسكت كلما تخوف معه يهود معك. ليس هذا للصاحب الصالح. الصاحب الصالح مثل أحمد بن حنبل يجعل لكل ذلك حد، يقول له ولده وجليسه يا أبتي فلان توفي عنه والده وورث 30,000 دينار، أو قال يا بني لا تحظي في الخوف من الدنيا ترى الآخرة خير. هذا الصاحب أحمد بن حنبل مثله. أما الصاحب يتخوض معك في كل شيء حتى يقسو قلبك معه، يثرثر في كل شيء ويعتبر أن من عزة النفس ونبوغها أنه يعرف أطراف من كل شيء، حتى تقول فيه أنه مثقف وأنه يعرف، وتصبح تبحث عنه وصاحب مجالس وصاحب معرفة وثقافة. إذن لا تنسوا وصية رسول الله، زور القبور فإن الذكر الآخر. زور القبر، نعم، يعني بعد العصر غدا نذهب للفيصلية، صلي هنا على الموتى صلاة العصر وادخل معه مدفن الميت، شوف القبور، يعني لا تستيقظ شوي قبل أن أتيك فجأة الموت. ما قدم شيء إلا فقط الأمان الكاذبة في الدنيا وسوء الظن بالخلق والتنافس إلى آخره. فهذه نصيحة، أسأل الله أن تجد في قلوبكم مكان، وأول من يحتاجها المتكلم، فكلنا ذاك الرجل. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا للآخرة وأن يصلح أعمالنا وقلوبنا وختامنا، وأن يهدينا سواء السبيل. الحقيقة أحاطت بنا فتن عظام جسام مع ما في الباطن من أعداء النفس، الهوى، الشيطان الجليس، حتى يكون أقرب الأقربين إليك. فكيف المخلص؟ لا إله إلا الله. فعلينا حينئذ بالنجاة بالاعتصام بالكتاب والسنة وإدامة وإدمان ذكر الموت. وقد رأيت رجلا يمانيا قبل في عند نشأتي، ولله الحمد عند نشأتي يعني في أول عمري، رأيت وأنا شاب رجلا ذو عمامة من اليمن، لربما يصدق عليه وصف أنه من أهل اليمن، أهل اليمن اللي يعيشون فيها ويشربون من غدرها ويستدرون بسمائها، أهل اليمن أرق الناس قلوبا. لكن لعلي كانت لي هنية حسنة فأخذت المقصود منها، فاقتربت منه في بداية شبابي أو في بداية فتوتي، ذاكرا وناويا أخذ حكمة من هذا الرجل الشيخ الكبير الذي يظهر لي من لباسه أنه من أهل اليمن. فاقتربت منه وقلت له زودني بحكمة. ما أكثر، سبحان الله، تكلم بسبع أحرف أو ثمان أحرف معدودة وسكت، واصل قراءة القرآن، يعني واصل الجلوس، لم يفتح أي كلام بعده. والسيارة تكون وين تسكن وين، لا إله إلا الله. ورأيت وحده في المسجد جالس، فقلت له أذكر لي ما يعني تحفظ من حكم أو من حكمة. أنوي أن الحكمة يمانية، ولم وقت عندي بحث أن أهل يمن الذين هم أهل حكمة هم لا يعيشون فيها، ولعله كان يعيش وجعل زيارة ولده، قد يكون، فهو لا زال من أهل اليمن، لم يأتي للإقامة يعني. فنظر لي نظرة قال اجعل الموت عصابة على رأسك، واصل قراءة لا إله إلا الله، ما أعظم من موعظة. إذا تريد تسد في الدنيا كما هذه العصابة على رأسك، دائما اجعل الموت مثلها، كل ما تنطق تريد تغتاب أحد أنا سأموت سيحاسبني الله، تمسك عن غيبة، كل ما قلبك ينفتح لسوء ظن أو حسد تمسك بقلبك، لأن هذا القلب سيدفن مع بدنك بما يحمل من أحقاد، بما يحمل من أماني، يدفن مع بدنك. فما أغلاها من وصية، جزاها الله خير، ولا أعرف والله، لكنه الآن الظاهر في عالم الآخر، إذا كان وقتها في شيبة ولقيته من يمكن ما يعادل 35 سنة وقال لي هذه الوصية، أين هو الآن؟ هو كبير في السن وقتها. وصلت بين القراءة صحيح مسلم إلى
شيخنا. بالنسبة للباب الذي قبله قرأ الحديث الأول، فقرأنا الباب كاملا لكن شرح الحديث الأول فقط وذكرت منه الحديث.
طب وين الكتاب؟
لا في نفس الكتاب
هنا؟
نعم لا. ارجع بالصفحات.
طيب اقرأ صفحة. نعم اقرأ
اللي هو باب في غسل
المجد. بقي صحيح، اقرأ اقرأ ما بقي.
طيب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه كتاب الجنائز. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، باب في غسل الميت. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطنها ثلاثة قرون.
نعم، هذا الحديث في غسل الميت، وقلنا بالمرة الماضية أن غسل الميت فرض كفاية، فإذا غسله البعض أجزأ عن الباقي، وأنهم لو نسوا فدفنوه من غير أن يغسلوه حينئذ كل واحد اتكل على صاحبه قال ظننتك والله أنك غسلته، قال وأنا ظننتكم أنكم غسلتوه، اجتمعوا على تكفينه وناسيه. كل واحد يرمي على الآخر، فاجتمعوا على النسيان الدفن. الغسل، غسل الميت وجب عليه حينئذ أن ينبش القبر، ينبش القبر وإيش ويعيد غسله، يغسلوه إذا نسوا ذلك، لأنه باقي في ذمتهم غسل ما قاموا به ونسوا، فإذا يدفن إيش بعد الغسل، والغسل فرض. ويدل على فرضيته قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنا، والأصل في الأمر الوجوب. وحينئذ ينبغي لكم أنتم طلبة علم أن تدرسوا كيفية غسل الميت حتى تعلمون الناس، فإذا كان واحد منكم يرعب من الميت أو لا يستطيع فعلى الأقل يعلم ويدرب شخص ولو عجمي، أما تركون الناس يغسلون الموتى وأنتم خير الناس من جهة العلم، لأنكم تلازمون الحلقات، تقرؤون كتب عظام في الإسلام تقرأ عليك، ولو ما فيه تعليق لصار عندكم علم كيف، والمعلم يشهد أن يعلق بما يناسب المقام فحينئذ لا بد أن يكون عندكم علم، يكون ما دام أنكم عندكم عقل توظفتم به عندكم شيء من العلم، فلا لا يعفيكم أن تعلموا، يعني عندما ترى عندما يكون أحدكم مستروحا مع أسرته أو عائلته يعلم أولاده، يا ولدي أمامك ميت كيف تغسله، أول شيء أبوي أفعل كذا، يقول لا أفعل كذا وكذا، وطريقة القائل أسر على الأولاد طريقة متبعة سنة، وتهيج فيهم حب الجواب والتعلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي، أتدرون من الرقوب، أتدرون من المفلس، أتدرون كذا وكذا، يسأل. فعلموهم يا إخواني غسل الميت يا أسركم، وحتى الزوجة علمها، لأن قد كل إنسان مثلا عنده زوجة، الناس يعرفون أن الزوجة يختلف لحلقات العلم سواء كان مدرس أو طالب، تقول هذا أرجح شيء عندنا لأن نعرف نسأل هذه المرأة، لأن زوجها يختلف حلقات العلم سواء كان مدرسا أو طالبا يدرس في الحلقة، سترجح على كل العائلة بالسؤال، ولا تعرف أنه دائم يحضر، هكذا العائلة كلها. كما أخبرني شخص له قصة عجيبة، قال كنت مع مشايخ الصحوة وإنسان يعني لم أعرف المنهج، وضيع وقتي واجلس مع رفاقي من بعد العصر الى الفجر في البحر، وكل يوم اين الصلاه، اين بر الوالدين، لا يعرف. فاحسن له جده، له جد فاضل، قال اليوم يا بني نريد ان نصلي في هذا المسجد، يعني هذا، وهذا قبل نحو 14 او 15 سنه من الان. فمر بهذا المسجد وألقيت كانت كلمة من 6 دقائق بعد العصر، قال كانت تلك الكلمة بعد فضل الله يقول كفيلة بأن أنقلب رأسا على عقب، فهجر الصحويين وصار ملازم للحلقة 15 سنة لا ينفك عنها. وما قتوه أهله ورموه بالتشدد لأن كان يقول لهم هذا لا يصلح وهذا قال تدرس عند من أنت روح أنت وشيخك إلى آخره ورموه عن قوس واحد. ومرت الأيام وحقق فيهم من أرضى الناس من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه الناس. يقول بعد فترة وإذا هم يحسون بحاجتهم إليه ما يشوفون أحد أقرب الحلقات مني فساروا يسألون وصاروا يحبون معلمي وصار اسأل معلمك وصاروا يقتربون مني. فحينئذ حسوا بالحاجة لا بد يتصرف في هذا يعني الطلاق ايش يفعل فيه ويتصرف في مال وجده في هذا لا بد يتصرف. فشافوا يسأل هذا يشوف هذا عربيد مع الدخان ومع النساء ومع يتركه في العائلة هذا يشوفه لا يفقه شيء لسواره في يده ينظر لهذا عليه سمت طلبة العلم ويعرف يختلف العلاقات يبدأ يسألون يجاوبهم على الشيء العرق فيه من الحلقة يقول أنا فهمت كذا فيبدأ ويعلم بعضهم بعض والله سألنا فلان سألتم فلان سأل لكم معلمكم معلمة إلى آخر. شفت كيف؟ فحينئذ أسرتك لن يجدوا أفضل منك لأنه يعرفون أنك تختلف الحلقات فلن يجدوا أفضل منك سيسألوك. كانوا يقولون أطلب العلم واجتهد في طلبه فإنك لا تعلم ما تحتاج الناس إليك. ها؟ فشوفوا لها فلان لما احتاجوا إليه أو احتاجوا إلى مسائل وجدوها وجدوا أقرب شيء لأحضر الحلقات صاروا يسألونه وصاروا يحترمونه سبحان الله وقدرونه وأول يسفهونه ويسفهون من علمه. وأنه أكيد شخص متشدد أول مرة نسمع الكلام هذا فلازم الطلب. إذن علموا حتى الزوجات لأن النساء يفزعن إليهم يقول هذا زوجها يختلف الحلقات من 10 سنين يدرس كتب كبيرة في الإسلام مسند أحمد وكذا نسأل زوجته هذا معلم في حلقة نسأل زوجته نسأل بنته فستكونون حينئذ منارات للناس لن يجدوا أحسن منكم. فإذا علموا الزوجات حتى كيف غسل الميت علم بناتك علم أولادك قد يحتاجون لهم. فحينئذ نشرح في هذا الحديث حديث معطية أتانا رسول الله نحن نغسل أحد بناته فقال اغسلنا وترا فيه أنه يغسل المرأة العارية يعني يغسل المرأة من؟ إيه النساء لا يصلح حتى أبوه يغسلها يغسلها النساء لأنه يكون داعي الشهوة أضعف في كثير لا شك من الرجل من الرجل. ولو ليس هناك شهوة البتة ولو شاذ للميت ما وضعت فاطمة القفص على صدر المرأة. وحدثني طبيب بالقبض على شخص إذا سكنت الجنائز أو سكنت الثلاجات بالليل وسكن رجال الأمن المشرفين على المستشفى دخل وسحب يعني ما اسمه هذا أدراج الثلاجة وزنى بالميتات فجور عظيم. فإذا حينئذ على المسلم ألا يتكلم في الأحكام الشرعية بالأمان يقول لا والله هذه أختي بغسلها يعني أختي ميتة يا جماعة لا يأتي بالآراء. إذن قال اغسلنها يا نساء ورسول الله مع كوني رسول الله رجع النساء يشرفن على غسلها. أما الرجل فيجوز أن يغسل زوجها والمرأة تغسل زوجها. تقول عائشة لو استقبلنا من أمر بس أدبرنا ما غسلنا بغير نساء ما غسلنا قدر الله له حكمة على أقل في الحكم لما نغسل النساء وأن يتعلم الناس مع وجود الزوجة يجوز لغيرها أن يغسل زوجها أن تغسل في حياتك كانت ربما تغسل ظهره وتدخل مع الخلاء وتبعد الأوساخ عنه في حياته وفي مماته كذلك باب أولى. طيب قال غسلناها وترا الوتر الذي لا يقبل القسمة على اثنين نعم يعني خمس أو أكثر يعني بحسب الحاجة. وظفرنا فقالت فظفرنا شعر ثلاثة أثلاث، هنا ظفيرة وراء وهنا، فيشرع تظفير إيش؟ شعر الميت. إذا يشرع تظفير شعر الميت، فجاءت امرأة فقالت والله أنا بسوي الميتتنا من باب الزينة كعكة على رأسها وهي ميتة، تجمع شعرها وتسوي موديل وكذا، قال ظفرنا شعرها. نقول لا، نعم إنما فعلنا ذلك للم شعث الشعر على صورة معتادة عرفية، أما أن تزين المرأة هذا غلط. طيب، قرنيها وناصيتها كما قال هنا، وحينئذ أمرها أن تغسل ابنته، تغسل ابن أو تغسل ابنته معطية، ابدأ بما يمنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بالغسل اليمين ومواضع الوضوء منها بأن يغسل جنبها الأيمن ويوضئ وجهها أو وجه الميت، ويوضئ يده اليمنى وكذلك ثم يعني رجله اليمنى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليسرى، ويصب الماء عليه ثلاث خمس إذا احتاج إلى ذلك وراء وسخ وليس مطلقا. قال معطية ابدأنا ما منها ومواضع الوضوء منها. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا، فقد جاء في حديث حسن شيخنا الألباني من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ. هل يجب الغسل؟ هنا جاء أثر وحديث يدل أنه لا يجب الغسل، لأن النبي لما غسلناها ما قال اغتسلنا، ولأن ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه قال إن ميتكم ليس بنجس حتى تغتسلوا، يعني بحسبكم أن تغسلوا أيديكم لا يجب الغسل يعني. فافتى ابن عباس بعدم وجوب يعني الاغتسال ممن غسل ميتا. أن بعض العلماء يضعف هذا الحديث، لكن حسنه شيخنا الألباني، وحينئذ إذا غسلت ميت يستحب إذا رجعت البيت أن تغتسل، يستحب لا يجب، ويستحب إذا حملته، هذه سنة مهجورة، أكثر الناس يروحوا العزاء وكذا يحملون موته ولا يتوضأ. نعم، فالمستحب إذا حملت ميت أن تتوضأ، لو ما توضيت ما في حرج، لكن يستحب إيش؟ ذلك، يستحب ذلك. نعم، فالنساء أحق بغسل الميتة حتى من زوجها، ما قال النبي زوجها يغسلها، فيتعارض زوجها ولا النساء، قدم من؟ ها؟ النساء. نعم، ولو كان حاضر لا مانع أن يغسل. طيب، ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته، وقال أبو حنيفة لا يجوز له غسل. ليش؟ يقول لك إذا ماتت العنبية انقطعت الزوجية، وذلك عانى الشيخ ناصر في المقبرة في الشام دمشق معاناة عظيم بعض الحنفية، جاء الشيخ يعني هو وقت دفن وموت ونازل يمس يحط زوجته على السنة، يدخل رأسها من جهة قبلة رجل القبر أو ينفذ السنة في المقبرة، وإذا صيح عليه صائح حنفي ينتسب للمشيخة: يا شيخ اتق الله لا تمس هذه المرأة، عاد أصبحت لك زوجة، انتهت العقدة الزوجية، كان حنفي. ولما الناس مشاكل مقبول. أي نعم، كما حكى الشيخ. وذلك لا يحضر الدفن للجهال، الدفن والغسيل يكونوا طلبة علم. نعم، يكونون طلبة علم. طيب، وحينئذ على المسلم أن ينتبه لذلك. طيب، وهو يغسل، لو مس يده ذكر الميت هل عليه وضوء؟ لا، عليه. وبعضكم يقول ما عليه. طيب، الذكر الوارد فيه الذي ينتشر والذي يمضي والذي الحي، الميت له حكم؟ هذا فيه نظر، لأنه من مس ذكره الحي الذي ينتشر ويخرج منه المذي إلى آخره فليتوضأ. طيب، فحينئذ إذا كان ليس على هذا الحال هل يقال يتوضأ وهو مس ذكر ميت؟ على كل حال، في كل الأحوال لا يجب الوضوء من ذلك. نعم، باب في كفن الميت.
باقي أحاديث
باقي حين يقرأ.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة:
باب مشط رأس الميت وظفره، كما قال الشافعي وأحمد وبعضهم كالأوزاعي، قال لا يستحب المشط ولا الظفر، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا. أما الحديث فيدل على المشط والتزيين بالمشط الميت، وفيه إكرام للميت. نعم، وفيه إكرام للميت، لكن الرجل لا يفعل به هذا، الرجل لا يفعل به هذا. طيب، وفي استحباب وضوء الميت هو مذهب مالك والجمهور، ولكن أبو حنيفة قال لا يستحب الوضوء عندنا في أول غسل. لا، الصحيح أنه يستحب، فحديث معطية يدل على ذلك، وحينئذ على المسلم أن يعتني بمن يختار لغسل ميت، ما يمسك ميته ويرميه في اللي يسمى هذا اليوم مغاسل الموت. يسأل، أنت كنت طالب علم أنت، ويعني ليس عندك قدرة على مباشرة الغسيل الميت، خاصة إذا كان قريب لك فرضا، اسأل هذا المغسل، يقول له اشرح لي ببساطة حتى إذا غسلت أنا ميت أعرف كيف نحط الموي كذا كذا. وجهه قبل لا يتدخل ميتك عنده، وجهه علمه إن كان عنده جهل، ذكر بحديث معطية واشرحه له، لا ترك يعبث ميتك هكذا لا يدري. شفت في بعض المستشفيات يرصونهم مثل الموتى، مثل الطابور، كنا سيارات في مغسلة سيارات، جاء الميت وينفلون عليه اللي كذا كذا إلا بعدها كذا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا منتهى الاستهتار والجهل، شر البلية ما يضحك. نعم، اقرأ.
شيخنا شيخ باز يقول من مس فرج الميت يتوضا وجوبا.
لا، انا ذكرتها مساله احتمال وبحث، ثم رجحت في الاخير في كل الاحوال لا يلزم. ليش؟ لانه اصلا حتى لو كان حي مستحب، ذكرتها مساله احتمال للبحث والنظر، ثم طمنت إخواننا قلت لو فعل لما كان يجب الغسل، لما كان يجب الوضوء. أينه؟
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا
هذا يعني الفقهاء اللي قالوا إنه يعني إذا مسه يتوضأ أخذوا بما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بما يسمى عموم الخطاب. نعم، عموم الخطاب. فقال: مس ذكره فليتوضأ. فعموم الخطاب أي ذكر، ميت، حي، صغير، كبير، أي ذكر. نعم، أكمل.
قال: اغسلنها، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه.
كذلك النساء إذا غسلنا فرجها، فرج المرأة، هل عليهن وضوء؟ نعم، أي امرأة مست فرجها فليش؟ فلتتوضأ. حتى المرأة إذا مست فرجها فتوضأ. بعض النساء ما يعرف ما معنى الفرج، تكون الواحد مثلا مست عانتها فتقول هذا فرج. لا، الفرج هو المنطقة التي يحصل منها أو يتكون منها الأشفار والجوف، مبدأ الجوف هذا هو. لكن لا يقال في العانة فرج. إذا مست مرة عانتها عليها الوضوء؟ لا، إذا مست فرجها. كذلك الرجل إذا مس عانته، بعض النساء يحسب أن كل هذا مجموع اسمه فرج، ربما لا، هذه عانة، والعانة ليس فيها وضوء، هذا فرق. كذلك الدبر منتشر كثير، المس دبره يتوضأ، هذا ما عليه دليل. فيه قول الحنابلة من الفرج من فرج يدخل الدبر، لكن الصواب من مس ذكره أي موضع البول، أما الدبر فليس منه وضوء. إذا مس دبره ليس عليه وضوء. نعم، فلذلك يعني إذا مس دبره لا يجب عليه الوضوء. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية قال: أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
نعم، هذه السنة حينئذ أن يبدأ بمواضع الوضوء منها وبميامنها. ومنهم من أوجب الوضوء من غسل الميت. نعم، لكن يحتاج حقيقة إلى دليل على ذلك. باب في كفن الميت.
قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال: اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم، وقال في الحديث: قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها.
طيب لو غسل الميت جميعا من غير أن يبدأ بمواضع الوضوء، ما وضأه، غسل كله من غير أن يبدأ بالميامن ولا بمواضع الوضوء، هل يجزئه؟ نعم، لكن هذا على سبيل الفضيلة، أن يبدأ بميامنها ومواضع الوضوء إيش؟ ومواضع الوضوء منها. نعم، وحتى لا يتسخ الكفن قالوا يضع مرآة على بطنه، على بطن الميت، وخشب في مجتمع حوض له قرنان، يعني له دعامتان حوض، ويضع الخشب عليه ويضع الميت عليه، ثم يوضع على بطن الميت مرآة كما قال فقهاء الحنابلة، ويؤتى بحجر ويوضع برفق على بطنه، لأن هذا سيضغط ويخرج بقية الفضلات، أنه يحتمل أن يبقى فضلات قبيل وفاته، وحينئذ تتمدد العضلات ويخرج فضلات منه ويوسخ الكفن، فحينئذ يصبر على الميت إلى أن يظن أنه فرغ ما في بطنه، فرغ ما في بطنه من فضلات، ثم يغسل الدبر، يكون الحمد لله موجود قفازات الآن، ويغسل فضلات ويوضع قيل قطن حتى لا يتسرب بقية إيش، إذا خشي بقية الغائط أن ينزل على الكفن حتى لا يتنجس الكفن، ثم بعد ذلك يبدأ بالغسل بحيث يغسل وهو متطهر، يغسل وهو متطهر. نعم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، ثبتنا بالقول الثابت، واهدنا واجعلنا هداة مهتدين، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. نعم، كتاب تحفة التحودي، كم باقي نوصل لهناك؟
الآن باقي على أذان العشاء
12،
أي 12، والمسافة 12 دقيقة.
يلا نمشي ولا نقرأ شيء من الترمذي؟ ما في وقت، يلا نمشي.